إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كنا وقفنا عند باب الغصب قبل أن تأتي الإجازة، والآن نعود إلى القراءة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ أذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة بإخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، كيف لا، وطلب العلم يعتبر عبادة، وعندنا قاعدة أن العبادة لا تصح إلا بنية خالصة، وأي إنسان يطلب ثوابا للعبادة بدون نية وبدون إخلاص فإنه لا يستفيد من ذلك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن حسن النية في طلب العلم يتبعه أمور، وأن حسن النية لا يكون إلا بأمور بالنسبة للعلم: أن يقصد الإنسان بطلب العلم وجه الله تعالى، وأن يقصد بالعلم العمل، وأن العمل أن العلم الذي يحمله ربما يكون حجة عليه لا حجة له، وأن يقصد به إحياء الشريعة ونشرها بين الناس وتبصير الناس بما علمه من علم نافع، وأيضا أن ينور قلبه وأن يحلي باطنه، وأيضا القرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعده الله لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. سبحان الله. فقد نقل عن كثير من السلف أن بعضهم ربما تصدر يوما لإلقاء كلمة أو بيان شيء للناس ثم يسكت. قيل: لما لم تتكلم؟ قال: أعجبتني نفسي فأردت أن أهينها. كأنها استشرفت فأراد أن يؤدبها تأديبا عمليا. فأعظم ما يؤدب الإنسان أن يؤدب نفسه، غيره ربما لا يطلع عليه، وما في القلب والنفس لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى تصفية. وهنا فائدة، وهي أن الناس كلهم هلك إلا العالمين، والعالمون كلهم هلك إلا العاملين، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصين. فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى تعلم النية، ثم يصحبها بالعمل الصالح بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص. فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير تحقيق إيمان هباء.
ولهذا وجب على المسلم أن يقصد بطلبه للعلم وجه الله تعالى، لا يريد منه أغراضا دنيوية ولا تحصيل رياسة ولا جاه ولا مال ولا مباهاة للأقران. فربما بعض الناس يحضر حلقات العلم يقول لأكون أفضل من فلان وفلان، أو من أجل أنني إذا سئلت وناقشت أفهمت السائلة ونحو ذلك. فعليك يا عبد الله أن تبعد عن هذا المرض من قلبك، تبعده من قلبك، فإنه يفسد عليك العلم ويسحب منك بركته. وبعضهم يطلبه لتعظيم الناس وللتصدر في المجالس، وكل ذلك يخالف المقصود من العلم الشرعي ومن تعلمه لوجه الله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من طلب العلم ليباهي العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. والحديث رواه ابن ماجة وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فنعوذ بالله أن نسير على طريق آخره إلى النار، بل نسأل الله أن يكون طريقنا إلى جنات عدن. وهنا حديث عظيم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل من تسعر به من النار وأول من يقضى عليه يوم القيامة. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، ذكر رجل تعلم العلم وقرأ القرآن ولكنه أوتي به فعرفه الله نعمه، ثم قيل له: تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيلقى في النار. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. وبناء عليه فيجب علينا أن نحرص على طلب العلم وأن نستفيد منه. ومما جاء في فضل العلم وطلبه وأهميته حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، والحديث طويل: إن لله ملائكة سيارة يبحثون عن حلق العلم، حتى إذا وجدوها نادى بعضهم بعضا: هلما إلى بغيتكم. فتجتمع الملائكة وتحضر إلى حلق العلم، فإذا انقضى الدرس ذهبوا إلى ربهم وسألهم وهو أعلم بهم. الحديث بطوله: يسألونك الجنة كيف لو رأوها، قالوا لكانوا أشد لهم طلبا. يستعذون بالله من النار، قال: كيف لو رأوها، قالوا لكانوا أشد هربا منها وفزعا منها. ثم يقول: ماذا يسألون، قالوا: يسألونك يا رب مغفرة الذنوب. فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم، كمن مر حول المسجد فسمع هاتفا فدخل ولم يكن في نيته طلب العلم. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والحديث في الصحيحين. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. سبحان الله، إنك ترى عجبا، أخيار السماء ملائكة الله ينزلون على أخيار الأرض، جمع الله الطيبين مع الطيبين. ولذلك سر ربك دائما أن تكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فإن في ذلك الخير والبركة والنفع. والزهد ليس بكثرة العبادة، ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أصحابه فقال: أنتم اليوم أكثر صلاة وصياما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. فقالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم وأرغب في الآخرة. فليس الزهد بمجرد الأعمال، وإنما هو فعل القلب. ولذلك من أهم الأمور الاعتناء بفعل القلب، فأعمال القلوب تفضل أعمال الجوارح من وجوه كثيرة، منها أن اختلال عبادة القلب قد يهدم عبادة الجوارح كالرياء مع الأمل، ومنها أن أعمال القلب هو الأساس. فما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب فلا مؤاخذة عليها، ومنها أنها سبب للمراتب العالية في الجنة. والجسد تابع للقلب، وأعظم أعمال القلوب التي محلها القلب وترتبط به أعظمها هو الإيمان، ومنه التصديق الانقيادي والإقرار، هذا بالإضافة لما يقع في العبد لربه من المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والصبر واليقين والخشوع وما إلى ذلك من الأعمال. وكل عمل من أعمال القلوب فإن ضده مرض من أمراض القلوب، لذا فإن العبادات القلبية معرفتها أفرض وأهم على العبد من معرفة أعمال الجوارح، لأنها الأصل، وأعمال الجوارح فرع عنها ومكملة لها ومتممة وثمرة لها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فلذلك من أهم الأمور الاعتناء بفعل القلب، وقد ذكر كثير من أهل العلم هذا، وهذا يخصنا هنا، ذكر كثير من أهل العلم أن الذي يعتني بكتب الفقه والأصول، أصول الفقه، ربما انشغل بأعمال الجوارح عن أعمال القلوب، ولا يرجعه إلى أفعال القلوب إلا القرآن الكريم. فالإكثار من قراءة القرآن وتدبر معانيه والعمل بما فيه، هذا هو الذي يقوي أعمال القلوب، مع النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وسيرة الأئمة الأعلام من السلف الصالح والاطلاع عليها، فإن هذه ترقق القلوب وتزهد في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا عليها علينا. فنضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونشرع في باب الغصب من كتاب الروض المربع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الغصب.
نعم، باب الغصب، أي هذا باب يذكر فيه أحكام الغصب وجناية البهائم، وفي معنى ما جاء في معنى ذلك من الإتلافات التي تقع. نعم.
مصدر غصب يغصب بكسر الصاد.
نعم، قال: مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، بمعنى قهر، بمعنى قهر.
وهو لغة أخذ الشيء ظلما.
نعم، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، فما أخذ ظلما في اللغة يكون غصبا.
واصطلاحا الاستيلاء عرفا.
واصطلاحا إيش؟ قال إيش؟
الاستيلاء عرفا.
واصطلاحا هو الاستيلاء عرفا. كمل التعريف.
على حق غيره مالا كان أو اختصاصا.
نعم. قهرا.
قهرا بغير حق.
قهرا بغير حق. قال في العرف في الاصطلاح هو الاستيلاء عرفا، فما عد في العرف استيلاء مع تمام الحد فهو غصب، يعني ليس كل استيلاء يكون غصبا، قد يكون سرقة، قد يكون اختلاسا، قد يكون انتهابا. ولذلك قال الاستيلاء عرفا، يعني ما عد في العرف استيلاء مع تمام الحد اللي هو حد الغصب فهو غصب، وطبعا يختلف باختلاف المستولي عليه. المستولي عليه قد يكون المستولي على هذا الحق كما سيذكر المصنف له حق الاستيلاء، كالذي يستولي على مال اليتيم لإصلاحه، أو الحاكم على مال المفلس. نعم، فلذلك يعني ما عد في العرف استيلاء مع تمام الحد فهو غصب، ويختلف باختلاف المستولي عليه. قال على حق غيره، على حق غيره، يعني الغير سواء كان مسلما أو كان ذميا، ما كان معصوم الدم فالاستيلاء على حقه يدخل في هذا المعنى، سواء كان مسلما أو ذميا، والذمي هو الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين بإذن من ولي الأمر دون الحربي، دون الحربي، والحربي هو الذي بينه وبين المسلمين حرب وقتال، فهذا غصب ماله في الحرب لا يدخل في معنى الغصب في الشرعي. مالا كان أو اختصاصا، هو الاستيلاء عرفا على حق غيره، مالا كان أو اختصاصا، مالا أي ملكا كالدراهم والسيارات ونحوها، أو اختصاصا، الاختصاص هو الذي لا يملك لكن صاحبه أخص به، مثل كلب الصيد، مثل كلب الصيد، فإن كلب الصيد لا يملك ولذلك لا يباع ولا يشترى، ومثل السرجين النجس كروث الحمير مثلا، فإن صاحبه أخص به وليس هو بمال، ومثل خمر الذمي فإنه أخص بها، يعني بالخمرة الذمي، وهي بالنسبة للمسلمين ليست بمال، فلو أهدرت لا شيء فيها، لكن بالنسبة للذمي مال، للذمي تعتبر مالا. أو اختصاصا قهرا، قهرا بغير حق، قهر هذا قيد يخرج إيش؟ يخرج المسروق، وهو إيش؟ ما يختص سارقه بالخفية في أول الأمر وآخره، والمنتهب وهو ما يجاهر به صاحبه في أول الأمر وآخره، والمختلس وهو ما يختلس، ما يختفي، مختلس في أول الأمر دون آخره، دون آخره، بغير حق، بغير حق أخرج ما لو كان الاستيلاء بحق، مثل استيلاء الولي على مال الصغير من أجل إصلاحه، ومثل استيلاء الحاكم على مال المفلس للحجر الذي يتعلق به. نعم. قال إيش؟
فخرج بقيد القهر المسروق،
نعم،
والمنتهب والمختلس، وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه.
نعم، استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، ونحو الصغير على المجنون، كالمجنون والبالغ غير الرشيد، والبالغ غير الرشيد، فليس غصبا، فليس غصبا.
والحاكم على مال المفلس،
والحاكم على مال المفلس كما تقدم معنا في باب الحجر، كما تقدم معنا في باب الحجر،
وهو محرم،
وهو محرم، لا شك أجمع العلماء على أن الغصب محرم، لقوله تعالى،
لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل،
لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراض حرام عليكم، ولقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبه نفس منه، ولقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فهذه الأدلة تدل على تحريم الغصب.
من عقار بفتح العين، الضيعة والنخل، والنخل والأرض، قاله أبو السعادات.
نعم، سواء كانت من غير عقار، سواء كانت من عقار، هذا بيان يعني الحق الذي لا يجوز اغتصابه، سواء كان من عقار، يقول بفتح العين، وهو الضيعة، العقار كل مال ثابت له أصل، كل مال ثابت له أصل كالدار والنخل، قال بعضهم وربما أطلق على المتاع والجمع عقارات، يقول قاله أبو السعادات ابن الأثير، ابن الأثير.
ومنقول من أثاث وحيوان،
ومنقول يعني ومنقول، المنقول يقابل إيش؟ العقار الثابت، ومنقول من أثاث مثل متاع البيت وحيوان وشجر وزروع ونحوها.
ولو أم ولد،
ولو أم ولد، ولو يعني أم ولد، لأن أم الولد لا تجري مجرى المال بدليل أنه لا يتعلق بها حق الخير، فأشبهت الحر، فأشبهت الحر، فلو غصبها يدخل في المعنى المحرم، أي ولو كان الاستيلاء على أم ولد لأنها تجري مجرى المال بدليل أنها تضمن بالقيمة، تضمن في القيمة في الإتلاف كونها نعم.
لكن لا تثبت اليد على بضع،
لكن لا تثبت اليد على بضع لو كانت بيد الغاصب، لأنه لا تثبت يده على بضعها بخلاف بيعها، فلا يصح إلا على غاصبها أو قادر على أخذها منه، أو قادر على أخذها منه. طب البضع بالضم جمعه أبضاع، والمراد به الفرج أو الجماع والتزويج نعم.
فيصح تزويجها
ولو كانت بيد الغاصب، يعني لمالكها أن يزوجها ولو بيد الغاصب، لأنه لا تثبت يده على بضعها، الغاصب لا تثبت يده على بضعها بخلاف بيعها، بخلاف بيعها، فلا يصح البيع إلا على غاصبها أو قادر على أخذها منه.
ولا يضمن نفعه،
ولا يضمن نفعه، وهذا باتفاق أهل العلم، نفع البضع يعني من مهر ونحوه، نفع البضع وهو المهر، فلا يضمن النفع، لا يضمن، لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان ممن تصح المفاوضة عليه، والبضع ليس كذلك.
ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب،
نعم، لو دخل دارا وأخرج ربها يعني مالكها، مالكها، فغاصب، يعني كونه دخل الدار وأخرج المالك من هذه الدار فهنا يعتبر غاصبا لأنه استولى لوجود الاستيلاء منه.
وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا،
وإن أخرجه يعني أخرج صاحبها قهرا ولم يدخل هو الدار أو دخل مع حضور ربها وقوته يعني قوة ربها، فإنه لا يعتبر غاصبا لأنه غير مستول، لأنه غير مستول عليها.
وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه،
أي نعم، إن دخل قهرا يعني هذا الغاصب ولم يخرج، يخرج مالكها، فقد غصب ما استولى عليه، إذا كان استولى على شيء منها فإنه يكون غاصبا، لأنه لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، بل يكفي مجرد الاستيلاء، يكفي مجرد الاستيلاء.
وإن لم يرد الغصب فلا،
وإن لم يرد الغصب فلا، إذا كان لا يريد الغصب وإنما دخل لغرض آخر نعم.
وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب،
نعم، لأنه في هذه الحال قد استولى عليها، إن دخلها قهرا في غيبة ربها مالكها فغاصب.
ولو كان فيها قماشه، ذكره في المبدع،
ولو كان فيها قماشه وأمتعته فإنه يعتبر غاصب لأنه استولى عليها، لأنه دخلها بالقوة ومالكها ليس فيها نعم.
وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مسورة ردها،
نعم، يقول وإن غصب كلبا يقتنى، ومثل له ككلب الصيد والماشية والزرع، يعني هذه الثلاثة مستثناة من الكلاب للانتفاع بها، كلب الصيد والماشية والزرع، اللي الحديث إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث
أو غصب خمر ذمي مستورة ردها،
ككلب صيد وماشية وزرع. طيب ما حكم اقتناء الكلب الذي يحرس الإنسان، يقتني كلبا ليحرسه، يجوز؟ ها؟ اقتنى كلب ليحرسه هذا الكلب، يجوز، لأنه إذا كان اقتناء الكلب لحراسة الماشية جاز، فحراسة الإنسان أولى وأحرى. كذلك إذا اقتنى الكلب للصيد يجوز، والصيد ليس أمرا ضروريا، لأن الإنسان بإمكانه أن يعيش بدون صيد، فاقتناعه للأمور الضروريات يكون من باب أولى. مثلا لو يقتنى لكشف المخدرات ونحوها فيكون هنا مما يجوز الحاجة إليه. لكن لو كان اقتناء الكلب تشبها بالكفار وتفاخرا به أي بالكلب، فإن لا شك أن هذا يكون محرما، وينقص من أجر الإنسان كل يوم قراط أو قرادان أو قراطان، مع ما في ذلك من إثم التشبه أيضا وتقليد الكفار، ومع ما في ذلك من الدناءة، لأن الكلب أخبث الحيوانات من حيث النجاسة، فإن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، ولا توجد نجاسة أغلظ من نجاسة الكلب، مع ما في ذلك من إلف للأشياء الخبيثة. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعم.
أو غصب خمر ذمي مستورة ردها ردهما.
يقول: وإن غصب خمر ذمي مستورة، يعني يفهم منه أنها لو كانت غير مستورة أنه ما يردها، لو كانت في الشارع أو كانت في مكان ظاهر أنها ما ترد، لكن كونها مستورة فإنها ترد. فإذا غصب خمر الذمي وجب عليه رده. طيب لو قيل: أليس الخمر حراما؟ كيف يرده؟
اختصاص.
فالجواب: بلى، ولكنه بالنسبة للذمي حلال. فإن طيب إذا قال قائل: إذا أعطيت هذا الخمر فإني كما لو وضعت تمثالا يعبده، قيل: هذا ليس بصحيح، فالتمثال الذي يعبد محرم حتى في شريعة الذمي، لكن الكلب غير محرم، لكن الخمر غير محرم عنده، بل هو حلال. أو خمر ذمي، قوله أو خمر ذمي هنا خرج به ما لو غصب خمر حربي، فإنه لا يضمنه، فإنه لا يضمنه ويكون هدرا. متى يكون الذمي حربيا؟ إذا نقض العهد. طيب إن غصب خمر مسلم يرد ولا ما يرد؟ هذا ما يرد، ولو طلب المسلم رده فلا يرد. طيب ينتفع به؟ لا، يجب عليه أن يريقه، هذا إذا كان له السلطة. طبعا هذا إذا كان له السلطة كما ذكر العلماء في التغيير باليد، وأما إذا لم يكن له ذلك فإنه لا يحل له أن يتجرأ على حق السلطان ويفتت عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: وبالتقرير الذي ذكره المؤلف، يقصد صاحب زاد المستقنع، يتبين خطأ أولئك الذين يعتدون على الذميين في بيوتهم ويدخلون عليهم ويريقون خمورهم، فإن هذا لا يجوز، لأن الذمي له حق، فيباح له ما يعتقد إباحته لكنه لا يعلنه، لكنه لا يعلنه، وإذا أعلنه نمنعه ولنا حق الأخذ وعدم الرد. نعم. قال إيش؟ وإذا غصب خمر ذمي مستورة، إذا غصب كلبا اقرأ من الأول.
وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما.
نعم.
لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه،
لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه كما ذكرنا.
وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده.
يقر على شربها أي الذمي وهي مال عنده عند الذمي، فلزم ردها ما زالت مستورة، ما زالت مستورة، وإن غصب من مسلم خمرا حرم ردها ووجب عليه إراقتها، لأن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فأمر بإراقتها، فأمر بإراقتها.
ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب.
يقول ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب، ولو بعد إيش؟
ولو بعد الدبغ.
ولو بعد الدبغ، هذا على المذهب، لأن المذهب أن جلد الميتة لا، جلد الميتة يعني ما ينفع معه حتى يبقى نجس حتى بعد الدبغ، ولذلك ذكر التعليل قال إيش؟
لأنه لا يطهر بدبغ،
لأنه لا يطهر بدبغ، هذا هو المذهب، المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، خلافا للجمهور الذين يرون أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وهو رواية أيضا في المذهب ولكن ليست المذهب. فقال ولا يرد إيش؟ جلد ميتة، يعني شخص مثلا رأى شاه ميتة فسلخ جلدها وأخذه، فطالبه مالكها به، فهل يرده؟ على المذهب إيش؟ لا، ما يرد. المؤلف قال لا يلزم أن يرد جلد الميتة، ويمكن الاستدلال له بأن جلد الميتة ليس بمال، وهو داخل في عموم قول الله، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة، بيع الخمر والميتة، فلا قيمة له شرعا، لا قيمة له شرعا يعني للجلد، ها، حتى بعد الدبغ بناء على الدبغ لا يطهره. لكن إذا قال صاحب الجلد أنا أريد أن أخذ الجلد لأدبغه، فإذا دبغ صار طاهرا، وقال أنا على المذهب الذي يرى طهارة الجلد بعد الدبغ، يقول والحديث جاء يدل على ذلك، فهل له حق استعادة جلد الميتة أو لا؟ قال أنا أريد الجلد لأدبغه، فإذا دبغ صار طاهرا، له ذلك، لأن هذا هو الراجح، الراجح أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، فهو كالثوب النجس إذا غصبه غاصب يرده على صاحبه، يرده على صاحبه، فيقول الشاة التي ماتت في ملكي والجلد يمكنني أن أنتفع به بعد دبغه. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه، يعني على الغاصب، أن يرد جلد الميتة، وذلك لأن الله إنما حرم من الميتة إيش؟ أكلها. طيب، وأما النجاسة فقلنا أنها تنجس، تطهر بإيش؟ بالدبغ، بالدباغة، لأن الله إنما حرم من الميتة أكلها. قل إنما حرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه، ولم يقل على مستعمل يستعمله. ثانيا الجلد، جلد الميتة يمكن انتفاع به إذا دبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة يجرونها، فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، فدل على أن جلد الميتة تطهر بالدباق، وإذا طهرت بالدباق فإنه يجوز استعمالها في كل شيء من الجامدات والمائعات، فيمكن أن تجعل سقاء للماء أو اللبن، ويمكن أن تجعل حذاء أو خفافا، فالصواب أنه لا يجوز غصب جلود الميتة، وإذا غصبها وجب عليه ردها. المصنف قال ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، بناء على أن إيش المذهب أنها لا تطهر بدبغ.
وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح.
الحارثي هذا من الحنابلة، وهو مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي الفقيه المتوفى سنة 11700، قال يرده حيث قلنا،
قال يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات،
حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، بناء عنها رواية في المذهب، فيكون أشبه بالخمر المتخللة، يكون أشبه بالخمر المتخللة. نعم.
قال في تصحيح الفروع وهو الصواب،
قال في تصحيح الفروع والفروع وهو الصواب، يعني انتفاع بجلد الميتة، وهو يعني هذا عند متأخر الحنابلة أنه يجوز استعمال الجلد بعد الدبغ.
وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر.
نعم. و إتلاف الثلاثة أي الكلب، إتلاف الكلب هدر لعدم ماليته، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون إذا كان مأذونا فيه فإنه يهدر، فإنه ترد قيمته. والمذهب عند الحنابلة أن الكلب ليس له قيمة، لأنه جاء في الحديث ثمن الكلب خبيث كما في صحيح مسلم. قالوا هذا يدل على أن الكلب ليست له قيمة شرعا، ليست له قيمة شرعا، فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمانه، فليس عليه ضمانه. يقول والخمر المحترمة، هذا أيضا يدل على أنه لا عوض فيه شرعا، فالخمر لا ضمان فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شربها، شربها. نعم. وجلد الميتة على الخلاف الذي ذكرنا، جلد الميتة، لكن في المذهب تكون هذه الثلاثة كلها إيش هدر، كلها هدر، ليس على مهدرها، ليس على متلفها شيء. قال إيش؟
سواء كان المتلف مسلما أو ذميا.
نعم، سواء كان المتلف لها مسلما أو ذميا،
لأنه ليس لها عوض شرعي،
لأنه ليس لها عوض شرعي، فهي ليس لها قيمة في الشرعي، فتكون هدرا. لماذا؟ قال لأنه إيش؟
لأنه لا يجوز بيعها،
لأنه لا يجوز بيعها. وهذا هو المذهب، أنه لا، أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام كما جاء في الحديث في الصحيحين، وما حرم بيعه لم تجب فيه قيمته، ما حرم بيعه لم تجب فيه قيمته كالميتة، كالميتة.
وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه.
وإن استولى على حر، يعني استولى على حر وجعله كالرقيق ثم مات ويده عليه، فقال إن استولى على حر، الحر لا تثبت عليه اليد، الحر إذا كان كبيرا يستطيع أن يتخلص ولا تثبت على اليد عليه. فلو استولى على عبد، لكن لو استولى على عبد ضمنه، لأن العبد مال، فلو استولى على عبد فإنه يضمنه، كما لو استولى على سيارة أو على بيت أو ما أشبه ذلك. لكن قال إن استولى على حر كبير أو صغير، أو صغير، هذه إشارة للخلاف، لأن الحر الصغير قد لا يستطيع يعني أن يفك نفسه، وبالتالي يكون يفهم منه أن المستولي عليه يضمن، لكن الكبير، الكبير يستطيع أن يتخلص وليس عليه يد. قال لم يضمنه، لم يضمنه، يعني لأنه ليس إيش؟
لأنه ليس بمال،
لأنه ليس بمال. طبعا إذا حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات بنحو مرض، لكن إذا كان هو تسبب في قتله لا يضمن، لكن الكلام إذا هو لم يتسبب في القتل ولم يحبسه ولم يمنعه لكن مات موتا ليس بسبب يعني من هذا المستولي فإنه لا يضمن لأنه ليس بمال. لكن هل يضمن مثلا إذا قلنا ما يضمنه؟ هل يضمن ثيابه وحليه التي عليه مثلا؟ فيه وجهان في المذهب، قيل لا يضمن لأنه تبع، وقيل أنه يضمن لأنه استولى عليه فأشبه ما لو كان بدون هذه الثياب. نعم.
وإن استعمله كرها فعليه أجرته.
وإن استعمله يعني استعمل الحر كرها مثلا أجبره على الخدمة أو على الخياطة ونحو ذلك أكرهه عليها
لأنه استوفى منافعه
فعليه إيش؟
فعليه أجرته.
فعليه أجرته لو أكره الحرة على عمل أو خدمة أو نحو ذلك فإنه تلزمه أجرة هذا الحر لأنه استوفى منافعه، لأن الغاصب قد استوفى منافعه، لأنه قد استوفى منافعه وهي متقومة، المنافع متقومة.
أو حبسه مدة لمثلها أجرة.
نعم. أو حبسه مدة لمثلها أجرة ولو لم يستعمله في خدمة، لكن طالما حبسه في مدة ولمثل هذه المدة أجرة فإنه عليه أجرتها. لماذا؟
لأنه فوت منفعته.
لأنه فوت منفعته، فتكون هذه الأجرة في مقابل تفويت المنفعة، وهذه المنفعة هي مال كما سيذكر المصنف،
وهي مال يجوز أخذ العوض عنها.
نعم، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها كمنافع العبد، كمنافع العبد. نعم.
وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه.
نعم، إن منعه العمل يقول من غير غصب أو حبس لم يضمنه منافعه، وهذا هو المذهب، لأنه لم يوجد من الغاصب إتلاف المنافع لمنافع الحر حيث لم يتصرف فيها، بل منافعه في يده كثياب بدنه، فكما لا يضمن ثياب بدنه بالحبس كذلك لا يضمن منافعه.
ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده.
نعم، قال ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا على قدر، إن كان باقيا وقدر على رده، وإن كان باقيا وقدر على رده فإنه يلزمه ذلك، يلزمه ذلك
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا.
نعم، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا
أخيه فليردها.
هذا يدل على أن الغاصب يلزم برد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده.
رواه أبو داود: وإن زاد لزمه رده بزيادته.
نعم، وإن زاد لزمه رده بزيادته، الزيادة سيذكرها المصنف، يعني هذا المغصوب إما يزيد زيادة متصلة أو زيادة منفصلة، ولذلك قال: وإن زاد لزمه رده بزيادته، يرد المغصوب مع زيادته سواء كانت هذه الزيادة متصلة أو منفصلة. متصلة كإنسان غصب شاة صغيرة ثم قام عليها بالإرضاع والإعلاف حتى يعني كبرت ونمت وشبت، فالزيادة هنا للمالك فيردها ولا يطالب بقيمة لما زادته عنده، بل يرد الأصل مع زيادته. أما المنفصلة فكما لو غصب هذه الشاة وولدت وأنتجت وصار يبيع اللبن والنتاج، فهذه الزيادة كلها ترد مع أصلها، فقوله بزيادة تشمل الزيادة المتصلة كالسمن ونحوها والمنفصلة التي هي النتاج واللبن ونحو ذلك.
متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المقصوب وهو نعم لمالكه.
سواء كانت متصلة أو منفصلة والعلة هي إيش؟
لأنها من نماء المقصوب.
نعم لأنها من نماء المقصوب، والمقصوب لمن؟ لمالكه وليس لغاصب، فلزمه رده كالأصلي. فكما يرد الأصل فإنه يرد ما حصل مع هذا الأصل، لأنه يكون لمالك الأصلي وليس للغاصب.
وإن غرم على رد المغصوب أضعافه.
وإن غرم على رد المغصوب أضعافه، لو غصب شعير مثلا فخلطه ببر مثلا 10 آصع من الشعير، غصبها وخلطها 10 آصع من البر، وجاء صاحب البر وقال لا لابد تخلص لي هذه 10 من هذا الشعير، تجعل هذا البر لوحده، ها والساجر شخص يخلصها، بدل ما كان قيمة الآصع 50 ريال صارت 500، ها فإنه يلزمه ذلك. يقول فإنه يلزمه ذلك. قال أعطني شعيري أو البر، قال أنا خلطته ما أستطيع، قال لا لابد تعطيني هذا الشعير حتى لو كلفه أضعاف مضاعفة، هذا المذهب. لكن قال بعض العلماء وهي الرواية في المذهب، إذا كان الضرر كثيرا وليس لصاحب غرض صحيح فإنه يعطى المثل أو القيمة، لأنه يخشى أن يكون هذا مضارة من المالك للغاصب يدخل الضرر عليه، فهنا يقال لا يعطى المثل أو قيمة المثل إذا علم أن المقصود المضارة بالغاصب، لأنه جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار ومن ضار ضر الله عليه. لكن قالوا لو كان لا يمتنع الغصاب إلا بمثل ذلك، ويكون هذا الشيء سبب في منعهم أو في منع الاستيلاء على أموال الناس، فلهم المطالبة بهذا الأمر إذا كان سببا في منع الناس إذا تهاونوا بمثل هذا الأمر، إذا تهاونوا بمثل هذا الأمر. قال إيش؟ وإن غرم
على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه،
لكونه بني عليه، لكونه هذا مبني على يعني فعل الغاصب فيلزمه، أو بعد مثلا غصب شيء فأوصله إلى مكان بعيد عن مكان مالكه فلا يعاد إلا بزيادة مال وأجر عليه، فإنه يلزم بذلك كونه بني على المغصوب. أو مثلا له مال يملكه حجر أو خشب أو نحو ذلك، فجاء فبنى عليه، فبنى على هذا الخشب وعلى هذه الأشياء التي يملكها، فإنه يطالب برد هذا الحق حتى ولو أدى ذلك إلى هدم ما بني عليه وخسارة الغاصب، لأن هذا من تصرفه فيما لا يملك. نعم.
وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك.
إن بنى في الأرض المغصوبة يلزمه أن يزيل ما بنى، أو غرس غرسا في الأرض المغصوبة لزمه أن يزيل ما غرس، لكن إذا كان المالك يطالب بذلك، إذا كان المالك يطالب الغاصب بذلك. أما إذا لم يطالبه ورضي بأن يبقي الغرس وأن يبقي البناء وتكون تبع له في الأرض فله ذلك للمالك،
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. العرق الظالم هو أن يجي الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا ليستوجب به الأرض، فليس له حق في ذلك، يعني في ملك غيره. نعم.
ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض.
نعم، يلزمه يلزم الغاصب أرش نقص الأرض, يعني بعد ما يزيل الغرس أو البناء إذا نقصت قيمة الأرض فإنه يلزم بذلك, يلزم بذلك بالنقص الذي حصل لما يلزمه المالك. يعني إذا هدم البناء أو قلع الغرس فنقصت قيمة الأرض فإنه يعطى هذا النقص الحاصل قيمة ما نقصته الأرض وأجرة الأرض أيضا وأجرة الأرض. قال إيش؟
وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله.
نعم, وتسوية الأرض أيضا يلزم بتسوية الأرض لأنه ضرر حصل بفعله.
والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم.
أي نعم, والأجرة أجرة مثلها, مثل قصبها سنة مثلا وهذه لها قيمة خلال هذه السنة فيرد الأرض ويقلع الغرس ويهدم البناء وعليه قيمة ما نقص والتسوية والأجرة أجرة كراء الأرض, كل ذلك يتحمله الغاصب لأنه تصرف في ملك غيره بغير حق, فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق.
وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما.
نعم, يقول إن بذل ربها يعني مالك الأرض الغراس والبناء اللي يملكه لم يلزم الغاصب قبوله لأنه عين مع الغاصب وإن اتفق على التعويض جاز. نعم.
وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب.
وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب, فهو للغاصب. إن زرعها وردها يعني رد الأرض بعد أخذ الزرع وليس قبله فهو للغاصب, لكن على الغاصب إيش؟ قالوا عليه
وعليه أجرتها,
أجرتها على الغاصب إذا زرع في الأرض يعني الأجر. لا حالة أن يدرك المالك الأرض بعد حصاد الغاصب للزرع فالزرع للغاصب, لا يدرك الزرع فله الأجرة, فله الأجرة.
وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه.
نعم, يقول إن زرعها ردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب لأن الغاصب هو الذي زرع الزرع, يملك الزرع وإن كان لا يملك الأرض, لكن عليه إيش في مقابل ذلك؟ أجرة الأرض, عليه أجرة الأرض, لأنه إما أن يدرك الأرض بعد حصاد الغاصب للزرع فالزرع للغاصب. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا لأنه نماء ملكه, ملك من؟
الغاصب,
الغاصب لأنه هو الذي زرع, وعليه الأجرة إلى وقت التسليم لأنه سوف منافع الأرض فوجب عليه عوض ذلك للمالك لأن المنفعة منفعة المال والمال هو الذي زرعه هو, لكن لو أدرك المالك الأرض والزرع قائم لم يحصد فالمذهب أن إيش؟ أن الزرع يكون لمن؟ للمالك, الزرع يكون للمالك, فالمذهب أن المالك يعني يخير لا يجبر الغاصب على قلعه وهو مخير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه, وبين أخذه بعوضه.
ولو غص...
قال كان الزرع عيش قائما فيها خير ربها
وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته,
وبين أخذه بنفقته أي بين أخذ المالك الزرع بنفقته يدفعه إلى الغاصب ويكون له الزرع كما يستحق الشفيع أخذ شجر المشتري بقيمته, وهي مثل إيش؟
وهي مثل بذره وعوض لواحقه,
وهي مثل بذره وعوض لواحقه من حرث وسقي ونحوهما.
ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه.
ولو غصب جارحا, الجارح يطلق على الكاسب مثل كلب الصيد وطير الصيد فهذا يسمى
جارحا. قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني معلمين. فإذا غصب إنسان كلب صيد وصاد به بهذا الكلب أو طير وصاد به فيكون الصيد لمن؟
لمالكه.
لمالك إيش؟
الكلب.
لمالك الكلب ولمالك إيش؟
طير.
الصيد. أو عبد لو غصب عبدا وقال له اذهب وصيد صيد لنا صيد ها؟ لمن يكون الصيد؟
لمالك العبد.
ها؟
لمالك العبد.
فذهب وصاد فيكون الصيد
للمالك
لأن العبد مال لمالكه للمالك لأنه كسب ملك فيكون له. طيب أو فرسا ظاهر كلام المصنف أنه إيش؟
للمالك.
للمالك الفرس ليس هو الفرس هو الذي يصيد يعني الكلب يصيد والطير يصيد والعبد يصيد لكن الفرس الفرس هو الذي يصيد الفرس لا يصيد اليصيد هو
الفارس.
طيب إذن يكون الصيد لمن؟
المالك.
لمن صاده والذي صاده هو
الفارس.
الفارس. طيب وتعب الفرس وين يروح؟ يدفع الأجرة أجرة الفرس وقد تكون أضعاف أضعاف إيش؟
الصيد.
مثلا يصيد له حمامة بالفرس بعد تعب شديد على الفرس قيمتها 5 ريال وقيمة الفرس يمكن 500 ريال ها؟ يدفع 500 ريال يدفع. لكن ما نقول الصيد لمالك الفرس لأن الفرس ليست مثل كلب الصيد ولا إيش ولا يعني العبد ولا الطير وإنما الذي يتصرف فيها هو الفارس فليست هي من فعل الفرس لنقول أنها لمالك الفرس وإنما من فعل الغاصب هنا الذي هو ركب الفرس لكن يتحمل إيش دفع الأجرة ولو كانت أضعاف أضعاف قيمة الصيد ولو كانت أضعاف قيمة الصيد.
فلمالكه أي مالك الجارح ونحوه لأنه حصل بسبب ملكه فكان له.
نعم قال فحصل بذلك الجارح العبد الصيد فلمالكه أي لمالك الجارح ونحوه كالعبد والفرس وغيرهما لأنه بسبب ملكه فكان له. هذا هو المذهب. لكن بالنسبة للفرس الرواية الثانية يعني تدل على أن على أنه للغاصب على أنه للغاصب لكن المالك يملك أجرة الآلة التي هي الصيد التي هي الفرس.
وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به.
نعم وكذا لو غصب شبكة أو شركا وصاد به. الشبكة اللي توضع في البحر لتجتمع فيها السمك والشرك الذي يوضع لتصاد به الطيور ونحوها. فقال لو غصب شبكة أو شركا وصاد به ولا أجرة لذلك
ولا أجرة لذلك. وكذا لو كسب العبد
وكذا لو كسب العبد يعني تكون هذه لمن؟
للمالك.
ها؟
للمالك.
صيد العبد المغصوب وسائر أكسابه تكون للسيد تكون للسيد. نعم
بخلاف ما لو غصب منجلا
بخلاف ما لو غصب منجلا. المنجل هو الذي يحصد به الحشيش والزرع.
وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لأنه آلة فهو كالحبل يربط به.
نعم بخلاف ما لو غصب منجلا هذه تختلف عن الشبكة وعن الشرك لأن هذه آلة قطع بها الشجر فتكون للغاصب. نعم
لأنه آلة فهو كالحبل يربط به
فهو كالحبل يربط به.
وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره.
نعم قال وإن ضرب المصوغ المغصوب يعني الشيء المغصوب ضربه بمعنى صبغه يعني هنا فضرب مثلا الفضة دراهم يعني جعلها دراهم والحديد جعله مسامير ونحو ذلك ونسج الغزل جعله ثوبا قصر الثوب يعني خاطه مقصود الذي يبيض الثياب بالغسل والصبغ ونحوها أو صبغه ونجر الخشب بابا يعني النجار جعل من الخشب بابا ونحوه رفوف ونحوها أو صار الحب زرعا الذي زرعه وصارت البيضة فرخا يعني أصبح الدجاجة سواء بوضع الأم عليها أو بالمعالجة التي تحصل في الأزمنة المتأخرة وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه رد هذه الأشياء كلها مع قيمة النقص نقصت بسبب هذه المعالجة التي وجدت من الغاصب ولا شيء للغاصب يقول نظير عمله لا شيء له نظير عمله لأن هذه ملك غيره وتصرف في ملك غيره بغير إذنه ولو زاد المغصوب يعني الخشب بعد ما أصلح باب زادت قيمته والمصوغ زادت قيمته هذه الأشياء زادت قيمتها فليس له شيء لا يقول مثلا أرد لك ما قيمة الأصل وأخذ الزيادة فلا لماذا قال المصنف لأنه إيش
لأنه تبرع في ملك غيره
لأنه تبرع في ملك غيره فيما لا يملك وللمالك
إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى
نعم يعني للمالك أن يجبره على أن يعيد هذه الأشياء إلى حالتها الأولى إذا كان يمكن إعادتها
كحلي ودراهم ونحوهما
نعم هذه يمكن إعادتها كالحلي يمكن إعادته إلى حالته الأولى والدراهم ونحوها ولكن ما لا يستطيع يعني حالته إلى عادته الأولى فلا يلزم بذلك لكن يتحمل ما ينتج عن هذا
ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته
يقول ويلزمه أي يلزم الغاصب ضمان نقصه يعني ضمان النقص الحاصل في المغصوب أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته هذه مسألة مستقلة يعني أنه يلزم أي الغاصب ضمان النقص ما حصل بالنقص بسبب الغصب فإنه يضمنه من أي شيء كان من أي شيء كان إن كانت أرضا نقصت فإنه يجبر بدفع النقص الحاصل وكذلك استعمل كتابا مثلا فنقصت قيمته فإنه يلزم بهذا النقص فكل ما يحصل بالنقص فهو ملزم به فهذه مسألة مستقلة ليست مفرعة على المسائل التي ذكرها المصنف لأن المسائل التي ذكرها إيش قال فيها المصنف قال فيها رده وأرش نقصه وهنا قال إيش ضمن النقص وهنا قال إيش ما قر الأرش قال ضمنه إيش ويلزمه ضمان نقصه أي نقص المغصوب أي نقص المغصوب مطلقا لو غصب حبرا مثلا واستعمله فنقص يلزمه ضمان نقصه. ولذلك قال يلزمه ضمان نقصه حتى ولو كان بغير فعله كرجل. هنا وش يقول؟ ماذا يقول؟
ولو بنبات لحية أمرد.
ولو بنبات لحية أمرد، ها؟ يعني لو غصب مثلا شابا أبدا شابا عشر سنين فظهرت لحيته وذهبت نظارة شبابه، فإن قيمته تنقص، فيقال عليه رد ما نقص ولو كان ليس بسبب فعله. يقول ما هو الضابط في التفريق بين متقدم الحنابلة ومتأخريهم؟ متقدم الحنابلة مقصود بهم الإمام أحمد وكبار تلاميذ الإمام أحمد وتلاميذ تلاميذه، ومتوسط الحنابلة يطلق على طبقة ابن قدامة المقدسي وابن تيمية صاحب المحرر ومن كان في طبقتهم، ومتأخريهم من كذلك أبو يعلى من المتوسطين، والمتأخرين من المرداوي وما بعده، على خلاف في تحديد ذلك في المذهب. يقول ما هو جلد الذي يطهر بالدبغ؟ هل هو كل جلد أو خاص بالميتة التي وكل لحمها؟ المذهب عند الحنابلة أن كل الجلود لا تطهر بالميتة، يعني كل جلود الميتة لا تطهر بالدبغ. وأما عند الجمهور فمنهم من استثنى ما يوكل لحمه دون غيره، ومنهم من رأى التعميم في ذلك بناء على أن الطهارة تعود إلى الشيء المستعمل في تطهير الجلد، فيطهر كل جلد دبغ لأن النجاسة تزول، يعني على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار. والمسألة تحتاج يعني نظر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.